بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الانتقاد الثاني الذي وجه على نظرية أخروية الدين. في هذا الانتقاد أن صاحب هذه النظرية حاول أن ينتصر إلى أخروية الدين ويقوم بثورة ضد توجيه النصوص الدينية أو توجيه الدين بشكل عام حول الدنيا. هذا الانتقاد لابد أولا أن نبين بعض خطوطه. فماذا يقصد من أخروية الدين؟ يعني ماذا يقصد أن النصوص الدينية كالصلاة مثلا أو الصوم أو ما يرتبط بالأحوال الشخصية هي تعالج مسألة الإنسان في عالم الآخرة، تدفعه إلى أن يعيش عالم الآخرة؟ ماذا يقصد؟ بالتأكيد لا يقصد أن هذه النصوص تذهب إلى معالجة ذاك المقطع الزماني الذي يذهب إليه الإنسان. يعني ولا يقول هناك ثنائية بين عالم الدنيا وعالم الآخرة، وأن هذه النصوص كلها ترتبط بذاك المعبر، ولا يقصد بالتأكيد هذا المعنى. وإنما يقصد إن الأفعال والسلوكيات التي نص عليها الدين هذه الأفعال لابد أن تتحول إلى بعد آخر. الآن مثلا من قبيل الصلاة، يقول الصلاة لماذا شرعها الله عز وجل؟ الصلاة أمر يعني خارجي مادي نلمسه. يقول حتى يتحرك الإنسان ويصلي لوجه الله تعالى. الزكاة تتوقف على مسألة دفع الأموال، أمر مادي. يقول لا، الغرض منها تحرير الإنسان من سلطة المال والتعلق بالدنيا. فإذا هذه الأفعال والسلوكيات التي اعتنى بها المشرع ليست ذات طابع ديني دنيوي، وإنما هي ذات طابع أخروي. هذا هو المحل النزاع الأساسي. فعلى هذا الأساس إذا عرفنا هو يقصد من أن هذه النصوص لأنها تعالج ذاك المقطع الزمني وليس لها أي تأثير على عالم، وفقط يوجه هذه النصوص إلى أخروية الآخرة. علمنا الإنسان
أثر هذه الأحكام تكون في الآخرة.
يعني نعم هي
مو غايتها الآخرة.
أبد غاية الإنسان هو الآخرة، غاية الدين الآخرة. هذه النصوص تساعد الإنسان في الوصول إلى غايته. لذلك ما يمكن الآن تأتي بالنص الديني وتقول به ويتكلم عن قضايا الاقتصاد، عن قضايا الطب، عن قضايا الفلك، وإنما تريد أن تقع هذا النص في مأزق. يقول لا، الدين في هذه القضايا المساحة مفتوحة، لم يتعرض لها أبدا. ماذا تتكلم عن الصلاة؟ ماذا تقول عن القصاص؟ ماذا تقول عن الديات؟ ماذا تقول عن دفع الزكاة؟ عن مسألة شرب الخمر؟ أوليست هذه قضايا دنيوية وعالجها المشرع الدين؟ يقول نعم، لكن الغاية منها، من هذه الأفعال والسلوكيات، توصل الإنسان إلى محورية الله عز وجل. أن تطل بالإنسان إلى الآخرة. فعلى هذا الضوء لابد إذن أن نعطي معيارا في أن هذا الفعل أو هذا السلوك، هل هو سلوك دنيوي أم سلوك ديني؟ هذا هو الأساس. يعني بعبارة أخرى، هو يرى أن هذه السلوكيات ترتبط بعالم الدنيا، بينما بعض السلوكيات نحن نقول لا، هذه ترتبط بعالم الآخرة رغم أنها تمارس في عالم الدنيا. إذن النزاع معه صغروي، كيف نميز أو ما هو الضابط، ما هو المعيار لمعرفة أن هذا السلوك ديني أم سلوك دنيوي؟ جيد، هو يدعي هذه السلوكات دينية دنيوية والدين لا يعنى بها، نحن لا نقول هذه سلوكات دينية. المعيار هو في الواقع مركب من أمرين، الأمر الأول نوع العمل، هذا يؤثر في التمييز، وكذلك النية، نية العمل. فبعض الأعمال هي دنيوية بامتياز، مثل الغيبة، أمر الدنيا هذا بامتياز، أمر آخر هذا. وبعض الأعمال هي أخروية، من قبيل الجلوس في المسجد، وبعضها يمكن أن تكون بلحاظ ديني وبلحاظ دنيوي. الآن دفع الصدقة إلى الناس، إذا كان الغرض من هذا الدفع مساعدة الفقير، الغرض من هذا الدفع مثلا إشاعة ثقافة الإيثار، هذا يكون الغرض منه غرض ديني. وأما إذا كان الغرض لا من الصدقة، دفع الصدقة ومجرد الاطلاع، وحتى الناس ممكن أن تشير إلي ببعض الألقاب، هذا يكون غرض ديني بعد. الإمساك بزمام السلطة، هذا الإمساك، هذا الفعل كنوع، هذا الفعل يمسك الإنسان بزمام السلطة، يسعى للوصول إلى السلطة. تارة الغرض منه تصفية الخصوم، هذا غرض ماذا يكون؟ دين دنيوي. وأما إذا كان الغرض منه رفع الظلم والاستبداد، وممكن لهذا الحاكم أن يدفع بمجتمعه إلى أرقى التصورات، وأن يسعى إلى أن يتقدم هذا المجتمع، يقول هذا غرض ماذا؟ ديني. إذن هناك معيار ثنائي متعاضد يتجه إلى التركيز على نوع العمل وعلى النية، نية العمل. فهذا هو الآن الأساس. يعني بعبارة ثانية، هذه السلوكيات وهذه الأفعال ليست هي موجهة مباشرة إلى الآخر ولا غرض لها في عالم الدنيا، يعني أن تمارس هناك قطعا لا، إنما الكلام معه ما هو المائز لمعرفة إن هذا ديني أو إن هذا دنيوي. وأليس كان يقول إن الصلاة مثلا كانت تمتاز بغرض أخروي لأنها لوجه الله، وإن الزكاة أيضا كذلك، إنما وجه بعض الأحكام اللي ترتبط بالنظام الاجتماعي من قبيل القصاص وما شابه ذلك. فإذن على هذا الضوء لابد حينما نواجه فعلا ما، كل بحد ذاته فعلا حسن، هذا الفعل الحسن ممكن أن يكون دينيا وممكن أن يكون دنيويا بسبب القصود، بسبب النية. ومسألة النية من المسائل التي اهتم بها علم فلسفة الأخلاق، أنه الأعمال هناك أمور كامنة فيها، بل إن معيار الثواب والعقاب إنما يكون على أساس محورية النية للعمل. روايات كثيرة كانت تركز على مسألة النية، إن النيات ثمار الأعمال، نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله، هو هذا الأساس الانطلاق. الإنسان ينطلق من مسألة النية، القصود هي التي تصحح الأعمال. فإذا عرفنا هذا المعيار الذي وضعناه للتمييز بين أن هذا الفعل ديني وبين هذا الفعل دنيوي بملاحظة نوع العمل مع القصد والنية، نأتي ونقول أن مسألة إبعاد السلطة عن الدين كما هو تحدث يقول لا يمكن الحديث أن الدين لا يمكن أن يتصور من دون سلطة، وهكذا قال. الكلام هذا ليس دقيقا، لأن السلطة تلحظ بلحاظة. إن كان الغرض من الإمساك بالسلطة هو عملية الاعتداء على الآخرين، عملية تصفية الخصوم، أو كما يقول أمير المؤمنين يخضمون مال الله كخضم الإبل لنبتة الربيع، تفشي الطبقية مثلا، قطعا هذا العمل مذموم ودين دنيوي بعد. وأما إذا كان الغرض منها لا، الغرض من الإمساك بالسلطة هو أنه يشعر الرعية بنوع من الاحترام، يبث حالة برامج التطور. على أي حال إذا كان الغرض من السلطة هو غرض ديني بحت، لأنه يحاول أن يردم فجوة الطبقية بين الناس، كذلك يحاول أن يساعد الناس، ممكن أن يأخذ بزمام هذه الأمة إلى إن كان الغرض من ذلك، فما المانع من ممارسة السلطة؟ فعلى أي حال هو غض النظر عن مسألة مبحوثة عند خصوصا علماء فلسفة الأخلاق، وهكذا المتصوفة يحاولون أن يصيروا كل الأفعال التي تمارس وإن كانت هي دنيوية بظاهرها إلى أخروية. يعني أنت تجلس، هذا الجلوس الطبيعي ممكن أن تجعله قربة إلى الله تعالى، ذهابك إلى الدرس، نومك في الساعة الفلانية، تناولك الغذاء في الساعة الفلانية، كل هذه الأفعال رغم أنها مادية وملاحظة للعيان أنها مادية، لكن إذا تم مزج معها قصد القربة وأن هذا العمل خالص إلى الله، تتحول من كونها دينية دنيوية إلى عامل ديني. فمسألة إذن الإمساك بالسلطة كان هو يفتقد إلى المعيار للتمييز في هذه الأفعال، لأنه لم يضع معياراً واضحاً لتمييز الأفعال والسلوكيات. كان يرى أن من يتقرب إلى السلطة أو من يقول أن الدين يسعى إلى السلطة وأنه لا معنى للحديث عن الدين من دون السلطة، يقول هذا بالضبط الذي يسعى إلى مزج الدين مع الدنيا، وهم أمران لا يجتمعان. لكن إذا أخذنا بنظر الاعتبار بالإضافة إلى نوع العمل، طبيعة القصد والنية القابعة وراء تلك الأعمال، ممكن أن تتحول كثير من السلوكيات التي هي بظاهرها دنيوية تتحول إلى أمر ديني. فعلى هذا الأساس أنه من الأنبياء حينما مسكوا مسألة السلطة، وإن كان في بعض الأنبياء مسكوا مسألة السلطة، الأنبياء ماذا كانوا يهدفون من ذلك؟ يهدفون من ذلك أن يعيش الناس الملا حياة سعيدة. مسألة الحياة السعيدة ليست مسألة معلقة في الهواء، وإنما تتضمن عالم خارج عالم التجربة، بأن يهدف النبي إلى وضع سلسلة من الإجراءات التربوية، سلسلة من الإجراءات القانونية، قوانين الجزائية، حتى تتحقق مسألة السعادة. فإذا كان الغرض هو الرفاهية، رفاهية الناس، لكن بأي معنى؟ بمعنى أن يعيش الناس على درجة واحدة، أن يسود الحق بين الناس، عملية إقصاء الظلم، لا بد أن نرفع الاستبعاد، نرفع القهر وهكذا. ما الغرض من ذلك؟ وهل إن الأنبياء إذا مسكوا السلطة بهذا الغرض، أو إن شخص مسك السلطة لهذا الغرض، قد يقال إن هذا تطويع للدين لأمر دنيوي؟ لا يمكن الحديث عن ذلك. بل أكثر من ذلك، حتى لو ذهبنا إلى التجربة البشرية، لو تركنا مسألة التجربة النبوية وتجربة الأئمة عليهم السلام، التجربة البشرية، هؤلاء الذين يضعون القوانين البشرية الذين لا يرتبطون بدين، هؤلاء هل يمارسون حينما وضعوا تلك القوانين الدنيوية لكي يمشوا أوضاع المجتمعات؟ هل مارسوا أفعال أخلاقية أم غير أخلاقية؟ إن كانوا يقول نعم إنهم مارسوا أفعال غير أخلاقية، فكيف هو يرى إن الدين لا مساحة له في عالم الدنيا، وإنما على الأشخاص أصحاب الخبرة الذين يتمتعون بحسن لقيادة مجتمعاتهم، هؤلاء هم الذين يصنون القوانين، وهل يمارسون أعمال غير أخلاقية؟ وإن كان يقول لا يمارسون أعمال أخلاقية، فنحن نسأل هذا العمل الأخلاقي هل هو بمفرده يكون ديني أو دنيوي، أم لا بد أن نضم معه مسألة القصد؟ النية هي التي تقلب العمل من شيء إلى شيء آخر. إذن فعلى هذا الضوء نقول إن النقطة التي يعني وقع فيها من أن الدين هو لا يعني بالشؤون الدنيوية، كان ينظر إلى نوعية العمل من دون مسألة القربة. أما لو أخذ بنظر الاعتبار مسألة القربة وأن النيات ممكن أن تقلب الأعمال، لا أظن يقول إن الدين لا يعمل على الأمور الدنيوية، بل هو يقوم لا يسعى إلى مسألة المهم، فممكن ذلك. زين، نعم يمكن أن يقصد بكلامه شيء آخر، لعله هذا السبب في جعل محورية الدين نحو الآخرة، لعله يقصد بهذا المعنى. وهو تارة نحن نسأل عن الدين، الدين ماذا بكل معارفه، سواء كانت المعارف العقدية، الأخلاقية، العرفانية، ترتبط بجانب الفقه والشريعة، نقول هل الدين بكل معارفه يعمل على الأمور الدنيوية أم لا، هو أخروي بالآخرة؟ مرة هكذا يقصد، وأخرى لا، يقصد أن الجانب أو ضلع من أضلاع المعارف الدينية هذا هو تم تصميمه بشكل دنيوي من قبيل علم الفقه. هناك إشكال يثار على علم الفقه بأن علم الفقه أخذ مساحة أكثر من حجمه. اليوم الفقه ماذا يشكل؟ كل المعارف الدينية أم لا ضلع من أضلاع المعارف الدينية؟ اليوم ضلع من المعارف الدينية، لكن استطاع هذا الفقه أن يسكت كل المعارف الدينية. يعني اليوم هو لا يمكن الحديث عن الأخلاق، لماذا؟ لأن صمم الفقه بتصميم قد يتنافى حتى مع الوضع الأخلاقي، كل هذا رواية أخلاقية أدبية لا معنى للحديث عنها. أو مثلا بالفقه حينما تطرح هذه المسألة الفقهية يقال أنه لو رأيت باب جيرانك مفتوح وهو عارض للسرقة يعني 100%، هل يجب عليك الآن أن تذهب وتغلق الباب؟ يقول لك لا، الذي ثبت عندنا لا يجوز التهجم على أموال الغير، أما أنه نحفظ أموال الغير ما ثابت عندنا هذه المسألة. وهكذا كثير من الأمور أنه صمم الفقه بتصميم صار بعيدا عن مسألة الأخلاق، بعيدا عن الجانب الروحي، حتى المسائل العقدية أضحت ضحية لهذا العلم. إن كان يقصد أن الفقه صار دنيويا بامتياز وأنه فقط ينظر إلى الجانب الدنيا من الإنسان، يعالج فقط القضايا الخارجية، أنه يحلل مثلا بعض الأمور اللي ترتبط بجانب المعاملات، بل كذلك يقول أن هذه الأشياء واجب عليكم أن تفعلوها بغض النظر عن تأثيراتها، كان يقصد هذا المعنى. هذا فيه جانب صواب وفيه جانب خطأ. جانب الصواب نعم، يعني بالضبط الفكرة اللي طرحها سيد الشهيد من تورم علم الأصول، أيضا تورم علم الأصول. لو افترضنا هناك إنسان أنت تريد أن تطعمه، لكن وين الإطعام صار؟ في جهة من أطرافه، هو يفترض الإذن مالته، أنت كل ما تعطيه طعام يكبر هذا الجانب وبقية الجوانب لا، شو يكون عندنا؟ نعم، إنه إذا يكون الفقه إنه يكون كل العلوم ضحية إلى القضية صحيحة، إنه كيف لابد إنه العملية تصير عملية موازنة، لابد أن تدرس يدرس الفقه ضمن هذه المنظومة. لا معنى أنه تتحدث عن الفقه بمعزل عن القضايا الأخلاقية، تتحدث عن الفقه بمعزل عن القضايا العقل وهكذا. وإلا اليوم مثلا الفقه سيطر على جانب التفسير، مع أنه ما يشكل الفقه بحسب آيات القرآن الكريم إلا جزء، وهكذا الفقه طغى على عالم على الحديث، طغى على عالم الأخلاق، على عالم وهكذا. فهذا جانب صحيح. الجانب الخطأ هو ها إن تحميل الفقه المسؤولية الكاملة القضية غير صحيحة، وإنما لابد هكذا عملية تنظيم، يعني نسحب الفقه من جانب التأثير المطلق على المعارف الدينية ونعيد عملية انتشار المنظومة الدينية من جديد. نقول كما أن المنظومة الدينية تتأثر بالفقه، تتأثر بالأخلاق، تتأثر هذه المنظومة الدينية بمجموعها مع ملاحظة المعيار الثنائي المتعاضد، وهو أن نلاحظ نوع العمل مع غايته، لا تكتمل الصورة عندنا. فلا يكون سعي الناس إلى السلطة أمر دنيوي، ولا المسائل اللي تتحدث عن القضايا القصاص، قضايا الاجتماعية تكون أمور دنيوية، وإنما تتوجه بالوجهة التي يريدها الله عز وجل. فعلى هذا الضوء إذن، بما أنه لم يضع معيارا للتمييز بين سلوك ديني وبين سلوك دنيوي، ترك لنا هذا الانطباع بأن الدين لا شأن له في عالم الدنيا، ولا بد أن الدين تتوجه بوصلته لمن؟ إلى عالم الآخرة. ونحن نقول له أن هذه السلوكيات هي أخروية وإن كانت تمارس في عالم الدنيا، ما دام الغرض منها أخروي وهو التقرب إلى الله عز وجل. هذا ما يرتبط بالانتقاد الثاني الذي وجه على هذه النظرية. إن شاء الله الانتقاد الثالث إلى غد، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلى آله. أحسنتم. السلام.